بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجال الشرح في كتاب دليل الطالب. ما زلنا في باب الوضوء، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: ومنه الأذنان، ومنه الأذنان. بعدما انتهينا من ذكر مسح الرأس، الآن المصنف قال: ومنه الأذنان. وهذه مسألة جديدة، وهذه مسألة جديدة. ومنه الأذنان أي يجب مسح الأذنين، يجب مسح الأذنين. وهذا هو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة وجوب مسح الأذنين. واستدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن مسح الأذنين سنة، وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والراجح من قول أهل العلم أن مسح الأذنين واجبا، أن مسح الأذنين واجبا، وذلك لهذا الحديث، حديث الأذنان من الرأس، حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وقد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم عبد الحق الإشبيلي ومنهم الشيخ ناصر، صححوا هذا الحديث. أما جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن مسح الأذنين ليس بواجب، وإنما هو سنة، وإنما هو سنة. يقول الترمذي رحمة الله عليه حينما روى هذا الحديث، قال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأحمد وإسحاق. والمقصود بأن مسح الأذنين راجح من أقوال أهل العلم أنه واجب، لأن الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وأيضا ثبت من حديث ابن عباس ومن حديث الربيع كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. ومعلوم بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لبيان واجب فإنه يدل على الوجوب، وهذه قاعدة مهمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا لربه فإن هذا يدل على الوجوب، بخلاف الفعل المجرد كما هي القاعدة الأصولية. إذن الراجح من قول أهل العلم أن مسح الأذنين واجب. وأما صفة مسح الأذنين فيمسحان باطنهما وظاهرهما، والسنة أن يدخل السبابتين أو السباحتين في صماخي الأذنين. صماخي مثنى مفرد الصماخ، وهي فتحة الأذن، ويمسح باطن أذنه بسبابته وظاهر أذنه بإبهامه، يمسح ظاهر أذنه بإبهامه وباطن أذنه بسبابته. هناك من العلماء من يذهب إلى أن باطن الأذن يغسل وظاهر الأذن يمسح، قالوا لأن الباطن يتبع الوجه غسلا والظاهر يتبع الرأس مسحا، لكن الصحيح بأن في الأذنين المسح وليس الغسل ولا التفريق. قال رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين مع الكعبين. هذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، وهي مسألة جديدة، غسل الرجلين مع الكعبين. غسل الرجلين، المقصود بالرجلين طبعا الرجلان مثنى مفردها رجل، والرجل عند الإطلاق تنصرف إلى القدم بأصابعه، ما عدا العقب، لماذا؟ لأن في قول الله عز وجل في آية الحرابة قطعوا نعم أيديهم وأرجلهم من خلاف، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن قطع الرجل يكون من غير العقب، يعني العقب يبقى جانب المكعب الظاهر من القدم، وأما العقب فيترك. هذا هو هذه الرجل إذا أطلقت. تذكرون في قوله تعالى فاغسلوا أيدي نعم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قلنا اليد تطلق إذا أطلقت تنصرف إلى ماذا؟ الكف، والدليل قطع يد السارق. كذلك هنا قلنا بأن الرجل تنصرف إلى القدم ما عدا العقب، والدليل القطع في الحرامة. لكن دل بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن القدم المقصود بها كاملة مع العقب، ويشمل أيضا الكعبين، ولذلك قال جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين وامسكوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقلنا لكم بأن إلى هنا بمعنى معه، على القاعدة السابقة اللي ذكرناها في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والعقب هو مؤخر القدم، فدل على وجوب غسله. وقد كان لهذا الحديث سبب، وهو أن الصحابة لما سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا يتوضؤون كانت أعقابهم تلوح، يعني لا يصلها الماء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن البخاري بوب على هذا باب الغضب في الموعظة، لأن المسلم رفع صوته وكان يقول ويل للأعقاب من النار. إذن غسل الرجلين يعني القدمين مع الكعبين، والكعبان هم العظمان الناتئان في أسفل الساق من جهة يعني من جانبي القدم، ويسمونها الجوزتان أو الجوزتين. إذن هذا هو الواجب، أن يعمم القدم بالغسل وأن يدخل فيه المحل الفرض وهو الرجل، عفوا وهو الكعب، وهو الكعب. إذن هذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء. قال رحمه الله تعالى والترتيب، هذه مسألة جديدة وهي الترتيب بين أعضاء الوضوء، الترتيب بين أعضاء الوضوء. ما معنى الترتيب؟ الترتيب أن يرتب المتوضئ بين أعضاء الوضوء كما ورد في الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيبدأ بالوجه أولا، ثم يغسل اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل القدمين. وهذا هو المشهور المذهب، وأيضا مذهب الشافعية، على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض من فروض صحة الوضوء. والدليل على ذلك الآية الكريمة، قالوا بأن الله جل وعلا ذكر الوضوء مرتبا. والأمر الثاني أن العرب لا تفرق بين المتماثلين إلا لفائدة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك الله جل وعلا وتقدس في هذه الآية فرق بين المغسولات بالممسوح، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم رجع إلى الغسل قال وأرجلكم. والعرب لا تفرق بين المتماثلات إلا لفائدة، والفائدة هي الترتيب. الأمر الثالث أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفه مرتبا هكذا، يعني يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالقدمين ثم بالقدمين، والنبي عليه الصلاة والسلام واجب اتباعه في هذا. طبعا القول الثاني ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الترتيب، وأنه من سنن الصلاة، وأنه من سنن عفوا الوضوء، أنه من سنن الوضوء، ويعني يستدل لهم أدلة في هذا لا تنتهي حقيقة للاحتجاج. والراجح من قول أهل العلم أن الترتيب أن الترتيب واجب، أن الترتيب واجب. يبقى السؤال هنا، هل يسقط الترتيب بالنسيان والجهل؟ هل يسقط الترتيب بالنسيان والجهل؟ فعلى مذهب الحنفية والمالكية يسقط. لماذا؟ لأنه سنة، لأنه فرض لا يسقط. ولذلك من توضأ فغسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه فإنه قدم عضو على عضو. على مذهب الحنابلة والشافعية وضوءه باطل، وعلى مذهب الحنفية وعلى مذهب الحنفية والمالكية وضوءه صحيح. والقول الأول قالوا يعني قالوا بأنه يستأنف، يعني يعيد الوضوء من جديد. وهناك قول قالوا لا، يكمل من حيث وجوب، من حيث الترتيب بين الأعضاء. يعني الآن هو غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه، يقال بأن غسل الوجه وقع صحيحا، فيبدأ بغسل اليدين ثم يعود إلى مسح الرأس، وهذا الذي يظهر أنه الصواب. الله تعالى أعلم. ولذلك الآن لو ضربت لكم مثال وسألتكم، لو أن رجلا انغمس في الماء على هيئة السابح ناويا رفع الحدث، رفع حدث الوضوء، فما حكم وضوئه؟ على قول الحنفية والمالكية وضوءه صحيح. لماذا؟ لأن لا يشترطون الترتيب. السادس من فروض صحة الوضوء الموالاة. الموالاة مأخوذة من جعل الشيء وراء الشيء أو مواليا له، يعني متابع له ويواليه ويتابع الشيء الذي قبله. صاحب الزاد، زاد المستقنع لعلكم تذكرون، هو أن لا يؤخر، هذا معنى الموالاة. ولذلك الموالاة شرط من شروط صحة الوضوء، شرط من شروط الصحة. بالنسبة للموالاة ذكرت لكم أنا مثال قبل قليل، هو طبعا الموالاة أن يتابع بين أعضاء الوضوء غسلا ومسحا بالنسبة للممسوح. لكن إذا أخر العضو اختيارا حتى نشف الذي قبله فإنه لا يصح وضوء، لا يصح وضوء. سأذكر الأدلة وسأذكر كلام أهل العلم، لكن أنا ذكرت أهمية القيد هذا. قال في الزمان المعتدل أو أن لا يكون مشتغلا بسنة من سنن الوضوء. مثال على الأول، إذا نشف العضو في غير الزمان المعتدل كحر شديد أو ريح شديدة مثلا، فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر. لماذا؟ لأن هذا ليس باختيار المتوضئ، ليس باختيار المتوضئ. أما إذا كان في الزمان المعتدل وأخر ذلك حتى نشف العضو الذي قبله فلا يصح وضوءه. يعني رجل الآن يتوضأ، يتوضأ غسل وجهه ثم ذهب يعني يكلم مكالمة أو ذهب يعني يرتب شيء معين، فلما عاد نشف الماء الذي على وجهه، فإنه لا يصح أن يكمل وضوءه، لا يجوز له أن يكمل وضوءه. لماذا؟ لأنه فقد فرضا من فروض الوضوء وهو الموالاة، الموالاة. طيب الشخص الآخر، القيد الآخر، شخص يتوضأ فغسل وجهه ثم اشتغل بتخليل لحيته الكثيفة، اشتغل بتخليل لحيته الكثيفة فنشف وجهه، فهنا لا حرج عليه في ذلك ووضوءه صحيح. لماذا؟ لأنه مشتغل بسنة من سنن العضو هذا الذي يغسله. أو مثلا نقول شخص غسل وجهه ثم غسل يديه فتفاجأ وإذا على يديه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني مثلا صبغ مثلا أو شيء من الحوائل، فأخذ ينظف هذا الشيء ويزيل هذا الشيء واستمر وقت نشف فيه العضو الذي قبله، لا حرج في هذه الحالة، فيكون وضوءه صحيح. ولذلك هذه المسألة، مسألة الموالاة، ليس فيها إجماع. الموالاة بين أعضاء الوضوء ليس فيها إجماع، وإنما فيها ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب الحنابل على أن الموالاة فرض من فروض الوضوء، هي واجبة، وهذا هو مشهور مذهب المالكية، قد اختاره الشوكاني واختاره أيضا جمع من مشايخنا المعاصرين، واستدلوا لذلك ما جاء في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رجع ثم صلى. طبعا هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، إحسان الوضوء يحتمل معنيين. المعنى الأول إحسانه من حيث إعادته لأنه باطل، لأنه باطل، هذا الوضوء باطل. لذلك الله جل وعلا قال أيكم أحسن عملا، قال العلماء أخلصه وأصوبه. فالحسن هنا يطلق على صحة العمل، صحة العمل. ويحتمل أنه أحسن وضوءك أكمله، بمعنى أنه صحيح لكن أكمل وضوءك. والذي يدل على صحة مذهب الحنابلة ما جاء عند أحمد وأيضا وعند أبي داود وعند البيهقي من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا الحديث جود إسناده الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ووثق رجاله ابن حجر رحمه الله، وصحح أيضا إسناده أحمد شاكر وجمع من العلماء من أهل الاختصاص. ولذلك يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام فأحسن وضوءك عند مسلم من حديث عمر على بطلان وضوئه وبطلان صلاته، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. لذلك مذهب الحنابلة على أن الموالاة واجب، فرض فروض الوضوء. القول الثاني ما ذهب إليه الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة سنة وليست بفريضة، قالوا سنة، وقالوا بأن المقصود هو تطهير هذه الأعضاء، تطهير هذه الأعضاء. تطهير الأعضاء يحصل بغسلها ومسحها ولو طال الفصل بينها، يعني لا يشترطون في هذا الموالاة. قالوا الدليل أن الله عز وجل حينما ذكر آية الوضوء لم يذكر الموالاة، لم يذكر الموالاة. القول الثالث ما ذهب إليه المالكية، وهي أن الموالاة واجبة إلا إذا تركها لعذر، إلا إذا تركها لعذر. فقالوا إذا تركها لعذر تسقط، وأدلتهم هي أدلة الحنابلة، أدلتهم هي أدلة الحنابلة. الراجح من أقوال أهل العلم مذهب المالكية، مذهب المالكية على أن الموالاة فرض من فروض الوضوء إلا أن تسقط بالعذر، هذا الذي يظهر والله أعلم. وذلك أولا الأحاديث اللي ذكرتها قبل قليل، حديث عمر، حديث خالد بن معدان رضي الله عنه. الثاني أن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره، جواب الشرط هنا يقتضي ترتيب جملة المسبب على السبب من دون تأخير، من دون تأخير. هذه القاعدة اللغوية. الأمر الثالث مما يدل على الترجيح أن عطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو يقتضي جعلها في حكم الجملة الواحد. والأمر الآخر هو ما ثبت من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوالي بين أعضاء وضوئه، ولم يثبت عنه أنه أخر غسل العضو حتى نشف الذي قبله. وأما سقوطه بالعذر فلأن المسألة خلافية، وتعرفون الخلاف الآن، الجمهور يذهبون إلى أنها سنة والحنابل الوجوب وتوسط المالكية، ولذلك المسألة لا يمكن الجزم بها. لكن عموما يعني إذا مثلا حصل عذر عندنا قاعدة شرعية أن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز، يعني كشخص مثلا يعني مثله يعذر وما يعرف هذا الشيء ما يمكن أن نبطل وضوءه، يسقط بالعذر، أو مثلا بالعذر الذي عند الشخص من حيث البطء، مثلا لديه بطء في غسل الأعضاء، في غسل الأعضاء، هذا ما يسمى بالموالاة. وضابط الموالاة أن لا يمضي بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص، هذا نحفظه ضابط مهم، أن لا يمضي بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص. طيب نبدأ الآن بشروط الوضوء، تفضل أبو عبد الرحمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء.
أو الاستجمار.
نعم، عندي في الحاشية شيخنا أو الاستجمار.
نعم، استنجاء واستجمار في نسخنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وشروطه ثمانية. أولا، هذا العدد بالاستقراء، هذا العدد قوله ثمانية بالاستقراء، كما هي القاعدة اللي دائما نذكرها لكم، أن الفقهاء إذا حصروا مثلا شروط أو فرائض أو سنن أو شيء، هذا بالاستقراء، استقراءهم لأدلة الكتاب والسنة والأثر. قوله وشروطه، الشروط جمع شرط، الشرط في اللغة قيل هو العلامة، والشرط ما يتوقف وجود الحكم وجودا شرعيا، ما يتوقف وجود الحكم وجودا شرعيا على وجوده، ويلزم من عدمه عدم الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. هذا تعريف الشرط تقريبا، والعلماء يقول ما يلزم، لهم تعريفات كثيرة في كتب أصول الفقه. أول شرط من شروط صحة الوضوء قال: انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجبه، السؤال لكم الآن: ما الذي يوجب الوضوء؟ ما الذي جعل الوضوء واجبا؟ الحدث، وجود الحدث، وجود الحدث، مثل النوم المستغلق، مثل خروج الريح، مثل خارج من السبيلين، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء. إذا انقطاع ما يوجب، ما يوجبه، الضمير في يوجبه عائد إلى الوضوء، يعني ما يوجب الوضوء، ما يوجب الوضوء. وهذه حقيقة مسألة من أهم المسائل، لعلكم تذكرون في باب المياه ذكرت لكم مسألة، ما أدري تذكرونها ولا لا، قضية تأخير الاستنجاء أو الاستجمار بعد الوضوء، يعني تقديم الوضوء على الاستنجاء والاستجمار، أشرت إليها إشارة كذا وقلت وعدتكم بأني سأبحثها معكم. انقطاع ما يوجبه، هذه مسألة حقيقة من المسائل المهمة. أولا أنبه على أن ليس من شروط صحة الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار، ليس من شروط صحة الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار، وإنما الاستنجاء والاستجمار للخارج من السبيلين. وأغلب العوام الآن، قد يوجد بعض المتعلمين ما يفهمون هذه المسألة فهما علميا صحيحا، ولذلك تجد بعض الناس الآن قد يكون دخل دورة المياه فقضى حاجته ثم استنجى وخرج، فأذن الصلاة فيذهب يستنجي مرة ثانية لا لسبب إلا لأنه يريد أن يتوضأ، لاعتقاده بأن من شروط صحة الوضوء الاستنجاء والاستجمار، وهذا غلط، غلط، ليس له هناك علاقة، هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. بالنسبة للاستنجاء والاستجمار بابه مستقل، سبق أننا شرحنا يبقى عندنا هذه المسألة. قال
شيخنا معذرة، نعم. ما زال هناك تقطيع في الصوت شيخنا.
سبحان الله، كيف الآن؟
الصوت يصبح جيد ثم يقطع وهكذا.
طيب، الله المستعان.
لعل في تعديل المكان قليلا شيخنا يصلح.
الآن أحسن؟
نعم، الآن الصوت واضح شيخنا.
طيب، نبهني إذا انقطع الصوت أبو عبد الرحمن، جزاك الله خير.
الآن في تقطيع شيخنا.
طيب، خليني أخرج وأرجع من جديد، سامحوني.
طيب شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
كيف الصوت؟
يبدو جيد الآن شيخ.
يلا بسم الله. الآن نتحدث عن موضوع انقطاع ما يوجب. من انقطاع ما يوجب الوضوء مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، فيها أقوال. القول الأول قالوا بأنه مشهور مذهب الحنابلة إلى أن من شروط صحة الوضوء انقطاع ما يوجبه لا بد من يعني الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء. ويستدلون لذلك بحديث علي رضي الله عنه قال يغسل ذكره ويتوضأ. نحن نتحدث الآن عن الشخص السليم، نتحدث عن الشخص السليم وليس الشخص الذي هو من أصحاب الأعذار، تنتبهون لها. إذن قال يغسل ذكره ويتوضأ، وقالوا بأن الأصل أن ما قدم هو السابق، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال أبدأ بما بدأ الله به. القول الثاني وهو قول الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة أن الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء من سنن الوضوء، فلو أخره جاز. قالوا لأنه إزالة نجاسة، فلم تشترط لصحة الطهارة. يعني يقولون مثل لو كانت النجاسة على غير الفرج، لو كانت النجاسة مثلا على الفخذ أو على مكان في غير أعضاء الوضوء، توضأ الشخص وضوءه صحيح، لكن إذا جاء يصلي يجب عليه أن يزيل النجاسة، يجب عليه أن يزيل النجاسة. الراجح من قول أهل العلم ما ذهب إليه الجمهور على أن انقطاع ما يوجبه من السنن وليست من الشروط، من السنن وليست من الشروط. والدليل على ذلك ما جاء طبعا في حديث علي يغسل ذكره وتوضأ، هذه رواية مسلم. رواية الصحيحين البخاري ومسلم توضأ وانضح فرجك، فقدم الوضوء على نضح الفرج. ومعلوم بأن الجمع بين يعني ما ذكر أن الواو لا تستلزم الترتيب. طبعا الحنابلة استدلوا برواية النسائي يغسل ذكره ثم ليتوضأ، لكن هذه الرواية منقطعة. النووي رحمة الله عليه يقول السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف وليأمن انتقاض الطهارة. طيب، السؤال لكم، هل يتصور هذا؟ نعم يتصور. رجل الآن قضى حاجته وانقطع الخارج من السبيلين تماما، ثم نسي، ما استنجى ولا استجمر، نسي أو تعمد، قام توضأ. طيب الآن هل يجوز له أن يصلي؟ نقول لا. لماذا؟ حتى يستنجي أو يستجمر ليزيل الخارج من السبيلين. يمكن واحدكم يتصور، طيب كيف الآن يستنجي أو يستجمر؟ يستنجع يعني تقريبا على وجه الخصوص ويلمس عورته وينتقض الوضوء، لا يلزم، قد يستنجي بحائل قفاز، قد يستجمر بالحجارة ولا يمس مثلا فرجه، قد يستنجي أو يستجمر بالوسائل الحديثة هذه، رشاش الماء مثلا، واضح. فلذلك هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: والنية، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الوضوء، والنية عقد لها المصنف فصلا كاملا، نرجع الحديث إلى هذا الفصل. قال: والإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز هذه شرط من شروط صحة جميع العبادات، ولذلك في جميع العبادات، في جميع العبادات لا بد من الإسلام، ولا يقبل الوضوء من كافر، والعقل فلا يقبل الوضوء من المجنون لأنه لا نية له، والمميز ولا يقبل الوضوء من الصبي اللي دون سن التمييز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومعلوم بأن التمييز أيضا شرط من شروط صحة العبادات إلا في الحج، كما يعني جاء في الحديث الصحيح وسيأتي في كتاب الحج. قال: والماء الطهور المباح. والماء الطهور المباح، لعلكم تذكرون في أبواب المياه ذكرنا مسألة الماء، الحنابلة بالذات من مفرداتهم أنهم يذكرون مسألة الماء الطهور والمباح. الطهور يخرج النجس فلا يصح الوضوء بماء النجس، والمباح يخرج المغصوب والمسروق، يخرج المسروق والمغصوب. وعندهم قاعدة الحنابلة أن الماء المغصوب أو المسروق لا يصح الوضوء به، لا يصح التطهر به. ذكرنا لكم الراجح، ما هو الراجح؟ قول الجمهور صحة الوضوء مع الإثم. قال: وإزالة ما يمنع وصوله، أي وصول الماء، إزالة ما يمنع وصوله أي وصول الماء إلى البشرة، هذا المعنى مقصود إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. فأي حائل على أعضاء الوضوء يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يصح، لا يصح الوضوء حتى يزال هذا الحائل. يعني مثل اللواصق الطبية هذه التي لا ضرر على الإنسان في إزالتها، عندنا ما يسمى بالمناكير وهو تلاء الأظافر بالنسبة للنساء، وعندنا ما يعني يحصل بسبب بعض الحرف والمهن من الزيوت والأصباغ أو شيء من هذا القبيل، هذا يجب أن يزال إذا كان على عضو الوضوء، إذا كان على عضو الوضوء، ولذلك لا بد من إزالتها، لا بد من إزالتها. أما إذا كان الشيء يسير مثلا فإن يعفى عنه. عندنا قاعدة فقهية مهمة جدا نذكرها دائما، أن اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه. يعني شخص مثلا افترض بأنه يشتغل في مهنة الدهان أو الصباغة، وتوضأ وبقي نقط على مثلا يده، حاول إزالتها ما استطاع، يجوز أن يتوضأ بوجود مثل هذه النقط اليسيرة، لأن اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه. واليسير طبعا لا بد من ضبطه بالعرف، يعني ما دل العرف على أنه يسير فإنه يسير، لا بد من ضبطه وإرجاعه إلى العرف. لذلك للأسف يخطئ كثير من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، خاصة اللي يستعملون طلاء الأظافر، توضعون والطلاء على أظافرهن، وهذا غلط، هذا غلط، لأن الوضوء ناقص هنا، ما توضأت، ما يصح وضوءها إلا بإزالة هذا الطلاء، إلا بإزالة هذا الطلاء. أما إذا كان هناك أشياء لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني مثلا أشياء يتسرب الماء من خلالها فيصل إلى البشرة، لا حرج في ذلك. أنا ذكرت اللواصق الطبية، لا بد من، ما دام أنني ذكرت اللواصق لا بد من التنبيه على نقاط. النقطة الأولى: إذا كان هذا اللاصق إزالته ليس فيه ضرر فيجب إزالته، والوضوء باطل إذا كان هذا اللاصق على العضو، عضو الوضوء. ذاك تجد بعض الناس مثلا يذهب إلى المستشفى يأخذ تحليل دم وينسى اللاصق على اليد فيتوضأ، نقول وضوءك ليس صحيح. لماذا؟ لأن هذا اللاصق ما وضع للاستدامة، وإنما وضع فقط إيقاف الدم من هذا المكان، واضح هذا أمر. الأمر الثاني: هناك لواصق أيضا لا يتضرر الإنسان بإزالتها إذا وضعت على الجرح اليسير الخفيف، فممكن يزيلها ولا يتضرر الجرح، هذا يجب عليه أن يزيله. الثالث لواصق لا يتضرر الشخص بإزالتها، إذا وضعها هناك جرح مثلا ووضع عليه لاصق طبي، فلو أزاله ووصل إليه الماء انتفخ الجرح وربما تضرر وتضاعف، نقول له امسح عليه، امسح على ظاهر هذا اللاصق الطبي. هذا هو الحكم فيما يتعلق باللواصق الطبية. قال والاستنجاء، وفي نسخة أو الاستجمار. والاستنجاء والاستجمار تذكرون يعني في باب شرحناه كامل فيما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار، الاستنجاء والاستجمار، وهذه المسألة اللي ذكرتها قبل قليل فيما يتعلق بانقطاع ما يوجب الوضوء، انقطاع ما يوجب الوضوء. نعم تفضل أبو عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. نقرأ شيخنا.
تفضل. نعم.
قال فصل: فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس المصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف.
نعم، هذه مسألة النية اللي ذكرت لكم قبل قليل أن المصنف عقد لها فصلا خاصا. النية في اللغة هي القصد والعزم، النية في اللغة هي القصد والعزم، وفي الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء مع وجوده، مع إمكان حدوثه وحصوله. والنية شرط من شروط صحة كل عبادة سواء كانت بدنية أو قولية أو مالية، وهذا قول جماهير أهل العلم أن النية شرط من شروط صحة كل عبادة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، وقول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. ولما جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية. والنية جاءت في القرآن جاءت بتعبيرات مختلفة، جاءت بلفظ الإخلاص وبلفظ الإرادة وبلفظ الابتغاء، كل هذا يدل على النية. والنية إنما شرعت للتمييز بين العبادات بعضها عن بعض، تمييز بين السنة والفريضة، بين المنذورة والمؤدة، بين المقضية والمؤدة، بين المنذورة وغيرها مثلا. والسبب الثاني شرعت للتمييز بين العبادات والعادة، لأن يوجد من العبادات يوجد من العادات ما هو شبيه بالعبادة، ولذلك الذي يميز هذا عن هذا هو النية. والنية يسرها الله عز وجل وجعل محلها القلب وليس اللسان، ولذلك ما من عمل إلا وله نية أبدا. أنت الآن جيت الدرس اليوم حضرت معنا، إذن بنية، رايح للدوام نية، هذه نية دنيوية، دعيت إلى الأكل إذن نويت أن تأكل، وهكذا. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكلفنا بأمر شاق، ما يمكن، ما يمكن أن يعني يكلف الإنسان بأن لا يستحضر النية. لذلك لو كلف الله العباد بعمل لا نية له لا كلفوا بأعمال لا تطاق. والوضوء أيضا له نية، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، سيأتي إن شاء الله ذكر يعني هذه المسائل. النية محلها القلب وليس اللسان، ولذلك يعني النية هي قصد العمل، قصد هذا الشيء والعزم عليه. يقال نواك الله بخير يعني قصدك بخير، نواك الله بخير يعني قصدك بخير. قال رحمه الله تعالى: فالنية هنا الآن هنا قال قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة، هذا ضابط مهم. النية هنا يعني في باب الوضوء قصد رفع. كيف البث؟
هناك تقطيع شيخنا.
الله يعين اليوم، لكن إن شاء الله لعلنا نصلح هذا. طيب، الحدث هو وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. إذن النية هنا في الوضوء ما هو؟ إما أن تنوي رفع الحدث. طيب ما هو الحدث؟ نوم مستغرق مثلا، الخارج من السبيلين، أصبح الإنسان محدثا بعدما خرج شيء من السبيلين حتى لو كان طاهرا، وهكذا. قال: أو قصد ما تجب له الطهارة، يعني أقصد الوضوء للصلاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلو نويت أنني أرفع الحدث أو نويت استباحة هذه العبادة التي من شرطها الصلاة، فهذه نية صحيحة، هذه نية صحيحة. طيب، ضرب مثال أمثلة، قال: كصلاة. إذن الصلاة تجب لها الطهارة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: وطواف، وهذا قول جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الطواف تجب له الطهارة، تجب له الطهارة. ثم قال: ومس المصحف، وهذا أيضا بالاتفاق لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذه مسألة خلافية سيأتي معنا إن شاء الله البحث فيها، لأن الآية المقصود بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، وبالمطهرين الملائكة، هذا هو الراجح. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني مؤمن يخرج غير المسلم، سيأتي إن شاء الله. لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن النية، عن النية. الآن شخص توضأ بنية الصلاة، توضأ بنية الطواف، توضأ بنية مس المصحف، نعم، هذا كله يرتفع به الحدث، يرتفع به الحدث. قال: أو قصد ما تسن له، أو قصد ما تسن له، يعني حتى لو توضأ لأمر مسنون وليس لأمر من شروط صحته الطهارة، فإن الحدث يرتفع بهذه النية. ضرب أمثلة، قال: كقراءة، يعني قراءة القرآن من دون مس طبعا، لأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة صورة جاز له ذلك، وإنما الكلام في مس المصحف. قال: وذكر، وذكر، قال: يسن له أن يتوضأ عند ذكر الله، هذا لا دليل عليه. والصواب بأن الإنسان يذكر الله جل وعلا على كل حال، كما في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. وأذان، وأذان نص على هذا العلماء، قالوا بأن المؤذن يسن له الوضوء ولا يجب عليه، يسن له الوضوء ولا يجب عليه. قال: ونوم، إذا أراد النوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث المسلم إذا أراد النوم أن يتوضأ، أن يتوضأ، قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، فتوضأ وضوءك للصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أجنب ولم يستطع الاغتسال توضأ، توضأ. وأيضا أرشد إلى هذا أن الإنسان يخفف الجنابة بالوضوء. قال: ورفع شك، يعني إذا شك الإنسان في الطهارة، قال: يستحب له أن يتوضأ ويسن له أن يتوضأ لأجل الخروج من الشك. وهذه طبعا قاعدة معروفة عند يعني قاعدة فقهية، اليقين لا يزول بالشك، فمن كان متوضئا فشك في الحدث فإنه يبني على الأصل. ما هو الأصل؟ أنه طاهر، أنه متوضئ. أما إذا كان محدثا فشك في الطهارة فيكون الأصل أنه محدث. قال: وغضب، يسن للإنسان إذا غضب أن يتوضأ. وقد وردت في هذا جملة من الأحاديث جميع أسانيدها ضعيفة، لا تصرح للاحتجاج ولا تنهض للقول بسنية الوضوء أخذا من هذه الأحاديث، لكن هذا معناه صحيح. يعني هو معناه أن الإنسان إذا غضب يغتسل أو يتوضأ، لكن الأحاديث ضعيفة. ورد عن بعض السلف أنه كان يرشد إلى الوضوء. وكلام محرم، يعني إذا تكلم بكلام محرم فإنه يسن له أن يتوضأ، وهذا أيضا ليس عليه دليل، يعني ليس هناك دليل على السنية إلا ما جاء في الحديث الصحيح: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وهذا الحديث حديث ثابت، لكن هذا إذا أراد التوبة، إذا أراد التوبة فيتوضأ ويصلي، يعني لا يكفيه الوضوء فقط، إنما لا بد من الوضوء مع الصلاة، لا بد من الوضوء مع الصلاة. إلا إذا قلنا بالأحاديث الواردة في فضل الوضوء أن من توضأ خرجت خطايا جسمه مع الماء حتى تخرج مع أظفاره مع الماء، ممكن في هذا، يعني من هذا الحديث، من هذا الحديث. قال: وجلوس بمسجد، يعني يسن للإنسان أن لا يجلس في المسجد إلا وهو متوضئ، إلا وهو متوضئ. وهذا حقيقة محل بحث أيضا، ولقد كان كثير من الصحابة ينامون في المسجد، ومعلوم بأن الشخص إذا نام في المسجد قد أحدث بحدث النوم أو بحدث آخر، ولم يؤمروا بالوضوء لأجل إكمال الجلوس في المسجد. لكن وردت أحاديث فيها فضل جلوس الإنسان في المسجد على طهارة، وذلك في ما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذه شرحناها في التعليقات على كتاب الترغيب والترهيب. قال: وتدريس علم، يعني يستحب للمدرس والمعلم إذا جلس لتعليم العلم الشرعي أن يتوضأ. وهذا ليس فيه نص، ما عندنا نص في هذا، لكن يستحبه كثير من أهل العلم. وقد ذكر عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه ما كان يجلس للتدريس إلا بعد أن يتوضأ ويتطيب ويلبس أجمل الثياب احتراما لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأكل، يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ. وفي هذا حديث ضعيف لا يصح، ولذلك لا يسن الوضوء قبل الأكل، لا يسن الوضوء قبل الأكل. هذه كلها أمثلة ذكرها المصنف رحمة الله عليه، والقصد من هذا ما هو؟ النية. فإذا نوى بوضوئه عبادة واجبة أو عبادة مسنونة ارتفع حدثه، ولذلك قال بعد ذلك: فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، متى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. طيب، إذا ارتفع حدثه أبيحت له الصلاة. قال: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى مسألة التلفظ بالنية، والتلفظ بالنية قال به بعض فقهاء الحنابلة وينسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى، وهو غلط عليه. قال بعض فقهاء الحنابلة بسنية التلفظ بالنية، وقالوا بأن التلفظ بالنية لتأكيد النية التي في القلب. وأيضا بعض فقهاء الشافعية نسبوا هذا إلى الشافعي وهو غلط عليه. والراجح بأن النية محلها القلب،
وأن جماهير أهل العلم على أن النية ليست من أعمال اللسان وإنما من أعمال القلوب، ولذلك التلفظ بها عدوه بدعة من البدع، وهذا هو القول الراجح، أن التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة. المسألة الثانية أن من أخطأ بالنية من حيث التلفظ، يعني لو افترضنا الآن على قول المصنف رحمة الله عليه، على قول من يذهب إلى سنية التلفظ، لو نوى بغير ما في قلبه فإن هذا لا يضر، لأن العبرة بما في القلوب، العبرة بالنية بما في القلوب. وأما اللفظ فإذا أخطأ فإن هذا لا يضر، يعني لو قال نويت أن أتوضأ لمس المصحف ونيته الصلاة قالوا لا يضر. هذا تفقه، الآن نذكر تفقه لا نذكره على سبيل التسليم، لا، وإنما نذكره جريا على ما يذكره المصنف رحمة الله. ونحن قلنا بأن التلفظ بالنية بدعة، وقاعدة شرعية على أن يعني خطأ اللسان على خلاف ما في القلب لا يضر، عندنا نصوص كثيرة فيها. قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومن جملة الخطأ أن يقول اللسان ما ليس في القلب، وجاء في مسلم قال الله قد فعل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع نومة الخطأ والنسيان وما استكرب عليه، ولقول الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه. وتذكرون الحديث الذي تاب، الحديث عفوا الذي حديث الذي كان بأرض فلاه انفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس منها فوجدها قائمة على رأسه وينتظر الموت، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. وعندنا في الفقه سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الأيمان والطلاق، لو قال الشخص لي أراد أن يقول لزوجته يا طالع مثلا أو كذا أو يا طاهر، فقال يا طالق، ما يقع الطلاق ما دام أنه أخطأ، هذا يسمى الخطأ. إذن لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ، بعد فراغ كل عبادة، بعد فراغ كل عبادة. في قاعدة مهمة جدا، أن الشك بعد العبادة مطروح ويلهو عنه الإنسان ولا يلتفت إليه، فكل من أدى عبادة ثم شك بعد الانتهاء منها فإن شكه مطروح. أما الشك في أثناء العبادة فإنه له أثر، له أثر. ولذلك القاعدة أن من شك في أثناء العبادة فإنه يستأنف أو يعود إلى المشكوك فيه، أو يعود إلى المشكوك فيه. ولذلك قال رحمة الله وإن شك فيها في الأثناء استأنف، شك فيها يعني في أثناء العبادة استأنف. ويمكن هذه المسألة هذه في باب الصلاة أكثر أمثلة وأكثر تطبيقات، أكثر أمثلة وأكثر تطبيقات، لكن في باب الوضوء دعونا نمثل بعض نصور المسائل. في باب الوضوء شخص الآن بدأ في الوضوء، هو تكلم على مال، على مسألة النية، ماذا قال؟ قال لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية، ولا شكه في النية أو في فرض بعد الفراغ، بعد فراغ كل عبادة، بعد فراغ كل عبادة. إذن الشك في العبادة، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، وأما الشك في أثناء العبادة فإنه يلتفت إليه. رجل الآن يتوضأ، غسل وجهه، طبعا أتكلم عن شخص سليم غير موسوس، الموسوسين هذول لهم قصة، لهم يعني حديث آخر. يتوضأ فشك، غسل وجهه فشك الآن هل استحضر النية أم لا. يعني مثلا شخص الآن كان يأكل وخلص من الأكل ودخل يغسل يعني يغسل فمه كذا، وتفاجأ وإذا به يكمل غسل وجهه وبدأ يغسل، فشك قال ما أدري أنا نويت ولا اتصل الوضوء بغسل العادة حق الأكل نقول تستعمل. لماذا؟ لأن الشك صار في العبادة، الشك أصبح في العبادة. طيب شخص الآن دخل يتوضأ وانتهى من الوضوء، بعدها قال الله أنا ما أدري نويت ولا لا، نقول الشك مطروح، الشك مطروح. واضح؟ بارك الله فيكم. كمل ولا صفة الوضوء نخليه للدرس القادم؟ خلوه في الدرس القادم مع سنن الوضوء، لعلي أكتفي بهذا القدر وأستمع الآن إلى أسئلتكم المرسلة إلينا. بارك الله في الجميع.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، إذا نسيت عضوا من أعضاء الوضوء وذكرته بعد أن انتهيت من الوضوء فهل علي إعادة الوضوء؟
الحمد لله. طبعا هذه مسألة الترتيب، يعني هذه تدخل في مسألة الترتيب ومسألة الموالاة. الآن الأخ السائل يقول نسيت عضو من أعضاء الوضوء وما تذكرته إلا بعد انتهاء الوضوء، نقول هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا ذكرته بعد الوضوء مباشرة ولم يطل الفصل عرقا، لم يطل الفصل طولا بحيث ينشف الأعضاء عرفا، فإنك تعود إلى الوضوء الذي نسيته وتكمل ما بعده. مثال، أنت غسلت وجهك مضمضت واستنشقت وغسلت وجهك ثم شرعت في مسح الرأس، مسحت رأسك ثم غسلت قدميك، ما هو العضو الذي نسيته الآن؟ اليدان، نسيت غسل اليدين. إذا ترجع إلى غسل اليدين، عفوا ترجع إلى غسل اليدين، نعم غسل اليدين، ثم بعد ذلك تمسح رأسك ثم تكمل بعد ذلك. أما الحالة الثانية، تذكرت بعد طول فصل ونشفت الأعضاء، نشفت الأعضاء، نشف العضو الذي قبل الذي نسيت، فإنك يلزمك أن تعيد الوضوء، تستأنف يعني تعيد الوضوء من جديد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل، ما ضابط الغسلة الواحدة في غسل الرجلين؟ وهل يستحب تخليل الأصابع مع كل غسلة؟ وهل يشترط إدخال الماء تحت الأظافر؟
والله إذا الأخ السائل حاب أن ينتظر إلى الدرس القادم يكون أفضل، لأن سنذكرها في السنن في صفة الوضوء. غسل القدمين أن تعمم القدمين جميعها بالماء، إذا غسلت غسلة واحدة يجب أن تعمم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل، هل يجوز مسح ظاهر الأذنين بغير الإبهام لأنه يشق علي ذلك؟ يقول وأمسح
كمل السؤال نعم
يقول وأمسح ظاهر الأذنين بالسبابة لأنه أسهل لي رغم أني أحب اتباع السنة.
يجوز لك أن تمسح أذنيك ولو بمنديل وليس بأصابعك، لأن ذكرتنا قاعدة أن انغسال الوجه، يعني بمعنى أن الإنسان لو توضأ ولم يباشر غسل أعضائه بيديه، يعني شخص الآن يريد أن يتوضأ فنوى في قلبه وإذا بمطر ينزل ووضع وجهه على المطر، ها وضع وجه فانغسل الوجه كاملا، الحمد لله ما دام أنه نوى ووضع يديه تحت المطر من دون أن يمسح وسال الماء على يديه خلاص. كذلك مسح الأذنين أو مسح الرأس، لو مسحت مثلا بيد واحدة مثلا أو بأصابع مثلا مسحت وعمم، كذلك مسح الأذنين الأمر واسع، أهم شيء تحقيق يعني تأتي بالمسح على ما ورد.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل، هل من الممكن أن يتفضل شيخنا ويعيد لنا ضابط الموالاة؟
الموالاة هو أن لا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن الاعتيادي أو العادي أو ألا في الزمن العادي. أنا ذكرت قيد آخر وهي قضية الانشغال المتوضأ بما يحقق غسل العضو كامل أو بما يأتي بسنة من سنة العضو. يعني مثلا غسل وجهه صاحب لحية كثة، قلنا بأن صاحب اللحية الكثة هل يجب عليه أن يدخل الماء إلى بشرته؟ الجواب لا بالإجماع، أنه ما يلزمه أن يدخل الماء إلى بشرته، ذاك صاحب اللحية الخفيفة. ولذلك شخص الآن غسل وجهه له لحية كثيفة فأخذ يخلل لحيته إما بهذا الطريقة أو بهذا الطريقة، وأخذ وقته يخلل اللحية فنشف وجهه، نقول في هذه الحالة يجوز له أن يكمل الوضوء. لماذا؟ لأنه اشتغل بعبادة، اشتغل بعبادة، اشتغل بسنة من سنن هذا العضو، واضح؟ أو مثلا غسل يديه، فلما غسل يديه وجد في بقع دهان أو شيء فاشتغل بإزالتها أو على اليد الثانية فنشف الوجه مثلا أو نشفت اليد، يجوز أن يكمل لأنه في عبادة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين قول المصنف انقطاع ما يوجبه وقوله والاستنجاء أو الاستجمار؟
لا، هو مقصود بالانقطاع أن ينقطع ما يوجب الوضوء من البول أو الغائط أو الريح مثلا للشخص السليم. للشخص السليم يعني شخص الآن قضى حاجته فانقطع الخارج من السبيلين، قطع الخارج من السبيلين. الآن نحن رجحنا ماذا؟ رجحنا قول أن هذا هو من السنن فيما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار قبله، استنجاء والاستجمار قبله، قلنا منه من السنن. فلذلك إذا أراد أن يصلي لابد أن يستنجي أو يستجمر لإزالة هذه النجاسة الخارج، لأنه في الإنسان إذا قضى حاجته يبقى أثر النجاسة وهذه لا يزيلها إلا استنجاء أو استجمار، كما في الباب السابق اللي تحدثنا عنه في باب الله. لكن عندنا الآن شخص لا مريض من أصحاب الأعذار، الآن عنده استطلاق ريح مثلا، فجاء يتوضأ فمن قطع الموجب وهو الريح هذا معذور. شخص عنده سلس بول مثلا، من قطع الموجب هذا معذور. امرأة مستحاضة مثلا، معروف المستحاضة، جاءت تتوضأ ومن قطع الموجب هذا، نقول هؤلاء وضوءهم صحيح.
عفوا شيخنا هنا بارك الله فيكم، هل يصح الوضوء من غير استنجاء لمن قضى حاجته؟
الوضوء صحيح، لكن الصلاة ما تصح إلا بإزالة النجاسة. الآن أنا مثلا سبق أني في باب المياه ذكرت لكم مثل رجل الآن متأكد متيقن أن على فخذه نجاسة، على فخذه أو على ساقه نجاسة، فذهب وتوضأ وقال بعدين أزيل النجاسة، ما حكم وضوءه؟ وضوءه صحيح، وضوءه صحيح. طيب إذا أراد أن يصلي نقول يجب عليك أن تزيل هذه النجاسة، كذلك ما نفرق بين هذا وبين الخارج من السبيلين. رجل الآن قضى حاجته ما عنده ماء، يحب يستنجي بالماء، قال أنا ما أبغى أستنجي بالمناديل، ما أبغى أستنجي بالماء، ما عنده إلا راح وتوضأ أولا وقال أستنجي بعد ذلك، توضأ وضوء صحيح، لأن ليس من شروط صحة الوضوء أن يكون البدن كله طاهر. فالنجاسة اللي إذا قلنا بصحة الوضوء إذا كان على بدن الشخص نجاسة فكذلك على محل الخارج. لكن إذا أراد الصلاة قلنا يجب عليك أن تستنجي أو تستجمر لهذا الخارج.
أحسن الله إليكم شيخنا. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى هنا ومن شروطه الاستنجاء والاستجمار ليس من الشروط،
هو على نفس القاعدة، الاستنجاء والاستجمار على نفس القاعدة لمن أراد الصلاة. في فرق بين انقطاع الموجب وفي فرق بين الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء والاستجمار على مذهب الحنابلة قبله، انقطاع الموجب الذي أوجب الوضوء لا بد أن ينقطع حال الوضوء، لا بد أن ينقطع حال الوضوء ألا يكون مستمرا.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: إذا نوى المسلم الوضوء لقراءة القرآن فهل يجزئه وضوءه لصلاة الفريضة؟
نعم، هذا اللي ذكرنا قبل قليل، ذكرنا هذه القاعدة أن شخصا توضأ لقراءة القرآن جاز له أن يصلي بهذا الوضوء، لأنه ارتفع الحدث، ارتفع الحدث. شخص الآن أراد أن يصلي سنة الضحى جاز له أن يصلي بهذا الوضوء الظهر لأنه ارتفع حدثه. فالعبرة برفع الحدث، سواء كان قصد النية رفع الحدث لعبادة واجبة أو لعبادة سنة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا ما وصلنا من الأسئلة في موضوع الدرس.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.